لا خريف غصننا فتمني وجهه لم تحفلي غيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج السيرة الأدبية. ضيفي في هذا اللقاء كان يقلم أظفاره، فلما فرغ منها قال: كي لا تمزقك الندامة لثلاثة هذه الأظافر لا تضع منها قلامة، منهن أن أظافر الإنسان تشهد في القيامة، ولأنها ما حك جلدك مثلها ولك السلامة، ولأنهن أخير أسلحة الدفاع عن الكرامة. ضيفي كما يقول علي الصراف شاعر يمنح للحياة معنى لا يصادف إلا في الأساطير، رجل فيه من عبقرية الإبداع والخلق ما يجعله ملحمة من أعظم ملاحم الأدب العربي الحديث. وعلى كثرة ما كتب عنه فإن ثمة ما يمنحني الجرأة على القول إننا لم نكتب عنه بعد، ربما لأن الأسطورة ما تزال بكرا بين يديه، وربما لأننا لم نكف عن النظر إليه كقوة حاضرة تمنحنا ما ينقص من اللغة وترد إلينا ما يهرب من بلاغتها فتزيدنا شغفا بقصائده وأناشيده وأغانيه. ولد ضيفي في بغداد عام 1930، انتقل مع عائلته وعمره 3 سنوات إلى محافظة ميسان، ثم بقي في العمارة، ثم عاد إلى بغداد طالبا في الصف الثاني المتوسط، وأكمل فيها دراسته المتوسطة والثانوية والجامعة، متخرجا في قسم اللغة العربية بدار المعلمين العالية عام 1952. عمل مدرسا ومعاونا للعميد في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، وفي عام 1970 نقلت خدماته من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الثقافة والإعلام، وفي عام 1980 منح درجة مستشار خاصة، وعين مديرا عاما للمكتبة الوطنية، ثم مديرا عاما لثقافة الأطفال، فمستشارا ثقافيا لوزارة الثقافة والإعلام. عمل ضيفي عضوا لكثير من الهيئات واللجان والمجالس، وترجم له كثير من الشعر إلى لغات أخرى، وصدر له 57 مجموعة شعرية، منها 10 مجموعات شعرية للأطفال. كتب عن ضيفي كثير من الدراسات العلمية في الماجستير والدكتوراه، وحصل ضيفي على كثير من الجوائز والأوسمة، ومنها على سبيل المثال وسام بوشكين في مهرجان الشعر العالمي، وذلك في عام 1996، والميدالية الذهبية وميدالية القصيدة الذهبية في مهرجان ستروغا الشعر العالمي في يوغوسلافيا، وجائزة صدام حسين للآداب في دورتها الأولى ببغداد عام 1987، وأيضا الجائزة الأولى في مهرجان الشعر العالمي في يوغوسلافيا عام 1999. وبقي ضيفي مستشارا ثقافيا لوزارة الثقافة العراقية والإعلام حتى الاحتلال. ضيفي متزوج وله ابنة وثلاثة أولاد، أهلا بك يا أبا خالد.
حياك الله أستاذ عبد العزيز، يا مرحبا.
أنا لم أذكر اسمك يا أبا خالد، ولم أقل للمشاهد الكريم ضيفي عبد الرزاق عبد الواحد، لأن عبد الرزاق عبد الواحد علم وأمارة من 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 أمارات الشعر، وشامة من شمات الأدب في العراق لا يجهله الكثير من الناس. واليوم نحن يا أبا خالد سعداء في دارك في عمان، نسجل معك هذه السيرة الأدبية التي كانت بالنسبة لي حلم أحلم به، لأننا إذ نقيد سيرة عبد الرزاق عبد الواحد نقيد علم وأدب وإبداع من الأربعينيات حتى هذه اللحظة، علم كثير من جيلي يجهل وأدباء كثير من جيلي ربما يجهلونهم. أهلا بك يا أبا خالد.
حياك الله أستاذ عزيز، طال عمرك.
مساء جميلا. كيف تريدنا أن نبدأ هذا اللقاء يا أبا خالد؟ نحن نريد تفاصيل حياة عبد الرزاق عبد الواحد، نريد العمارة، نريد الطفولة البريئة التي كان يعيشها عبد الرزاق عبد الواحد، وكيف بدأت تفاصيل هذه الرحلة الأدبية إلى الكهولة. ونحن لا نستطيع أن ندرك هذه السيرة كلها، ولكن نريد أن نأخذ منها ما يعني يروي الظما.
لا أدري يا عبد العزيز، وكأنك في قلبي. أنا أغنى شيء في حياتي هي طفولتي، وما كنت لأصير عبد الرزاق عبد الواحد لولا أني ملكت طفولة قل أن ملكها طفل. تبدأ في بغداد. ولدت أنا كما تفضلت في محلة الكريمات ببغداد عام 1930 في بيت جدي، وولدت معي في البيت نفسه ابنة خالي الشاعرة العراقية الكبيرة لمياء عباس عمارة، وهي تكبرني بثلاث سنوات. منذ طفولتي ما فارقتني طفولتي حتى الآن. ربما أفنيت بدني، ربما أفنيت زمني، ويظل الطفل يملؤني. أنا ما أزال أملك طفولتي بشكل غريب. كانت لي خالة تحملني على كتفها أيام عاشوراء، وتدور بي في مجالس العزاء للنسوة التي نسميها قراية في العراق، قراية على الإمام الحسين عليه السلام. فكنت أنظر إلى الملاية التي تقرأ وتبكي النسوة على الحسين، تقف على منبر مغطى بالسجاد بهيبة باذخة، وتشاء الصرف أن تكون فارعة الطول، عباءتها على كتفيها، والنساء أقواسا من حولها يجلسن، وبيدها دفتر نسميه دفتر بلانجو ماروني طويل، تقرأ فيه الشعر على الإمام الحسين، ثم ينتهي المقطع فتطلقه وتبدأ تصفق عليه وترد تعدد، والنساء يلطمن يبكين حولها. كنت أنظر إليها باحترام عجيب وأرى كيف تعاملها النسوة بمهابة كبيرة، رسخت شخصيتها في ذهني بشكل عجيب. وتعود بي خالتي إلى البيت، فيقلبن هي وخالاتي وأمي الجاون الذي يهبشن فيه الحبوب، ويصعدنني فوقه ويضعن عباءة على كتفي ويعطيني دفتر، وأقلد
المشهد
الملاية. أقلد الملاية. هذا ربما كان أول تأثير شعري فيه. ابنة خالي لميعة في سن مبكرة، في سن الثامنة التاسعة، كانت تقول شعرا شعبيا تصف أحداث البيت. انتبهت إلى أن الكل يحترمونها احترام عجيب، وينتظرونها متى تقول شيئا. أيضا رسخت في ذهني هذه الأمة، يعني من عوامل التعلق أيضا بشخصية هذا الموقف الشاعر الذي يقرأ والآخرون يسمعون. وانتقلت إلى العمارة. العمارة بين شبكات الأنهار، بين الأهوار، في قلب المحافظة، في ميسان نفسها في العمارة، وفي علي الغربي، وفي المجر الكبير.
عشت أقسامها هذه.
نعم، هذه أقضية في العمارة. عشت بساطتها وبراءتها وطيبة أهلها أيضا. أنا في الطفولة،
العمارة نفسها تستطيع تصف لنا شوارعها كيف كانت، بنيتها التحتية، هل كانت فيها
مدينة، مدينة بسيطة جميلة جدا، زراعية مليئة بالبساتين، مليئة بتشعبات الأنهار، يعني بريئة وبسيطة جدا وصادقة، وأهلها أنقياء جدا وطيبون جدا. كانت أمي وأنا بكر أولادها لا تسمح لي أن أخرج ألعب في الشوارع، بل تأتي بالأطفال كلهم إلى البيت يلعبون معي خوفا علي. كانت يعني أنا عني بي عناية كبيرة في طفولتي. كان لي عم أدخلني في المدرسة معه، معلم في مدرسة الملك فيصل الابتدائية البنين، صف الأول ابتدائي، وكان عمري أقل من 5 سنوات. وضحكوا أنه كنت جايب هذا الطفل، وإذا بي أتفوق على كل الأطفال ويتركوني أكمل. وأكملت دراستي وتخرجت من الابتدائية وعمري 11 سنة، أقل من 11 سنة. طيب لو تنظر إلى شعري حتى الآن تجده مليئا بطفولتي، لعب الأطفال التي كنا نلعبها. أنا من لعب الأطفال كتبت 10 مجموعات شعرية للأطفال، اعتبرتها لجنة جائزة صدام الآداب المسبب الأول لمنح جائزة صدام الآداب كأول شاعر عربي يأخذها عام 87.
جميل.
للشعر، جائزة صدام للشعر، وكان على رأس هذه اللجنة الأستاذ الكبير الدكتور ناصر الدين الأسد. لجنة من 15 ناقدا عربيا، هم أشهر نقاد العرب وأكبر نقاد العرب.
جميل. يعني اللي حفزك على كتابة المجموعات العشر للطفل هي روح الطفولة التي أنت تعيشها.
أنا ما أزال أكتب روح الطفولة، ما أزال تخيلات عندي في الطفولة، مسائل عجيبة غريبة يا عبد العزيز. يعني كنت أحيانا أسأل هذه الصور الراعبة التي تأتي في شعري. مرة كنت أقرأ قصيدة ووصلت إلى سطر وإذا بالقاعة كلها تصرخ وتقف، وأنا ارتعبت من صرخة القاعة. وكانت في كلية الآداب في دار في العراق. قلت أصور معركة وهي فلم يدروا امرئ ما كذا كذا، وضج إلى كل الجهات رحيلها، قلت فلو سقطت عين امرئ لا يشيلها.
الله أكبر.
فقفزت القاعة، الجو كان يتوتر إلى أن وصل لهذه الصورة الراعبة، وصرخت القاعة كلها. أنا ارتعبت. عندما أحاول أتذكر منين جبت هذه الصور، تذكرت أنني عندما كنت في الابتدائية لي خالة معلمة، هي التي أشرفت على، يعني كان هي التي تشرف على تربيتي، وابنة عمي أمي وأبي أديبة معروفة، توفيت قبل عام رحمها الله، ناجية المراني، أديبة وشاعرة كبيرة معروفة. كان لديهما صندوقان من الكارتون في غرفة نومنا مليئة بالكتب والمجلات. في يوم في العمارة، في يوم ذهبت إلى دكان، إلى الآن أذكر صاحبه، دكان جواد، نشتري منه حامض حلو، نسميه حامض حلو بلادي، يعني 2 بفلس. سألني ما عندكم مجلة
عصير ولا هذا الحامض الحلو عصير ولا
لا 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 شوكليت شوكليت. قال ما عندكم جرائد مجلات ما تحتاجها ألف بيها وأنا أعطيك بدلها. أنا تذكرت عندي صندوق فيه مجلات، فكنت أخذ مجلة وأطويها تحت دشداشتي سأسرقها وآتي إلى جواد وأعطيه فيعطيني حامض حلوتين. يبدو أن عمتي وخالتي انتبهتا إلى أن المجلات تنقص يوميا، فراقبنني وأمسكت بي إحداهن. قالت وين توديها؟ فاعترفت، قلت قالت قالت قل لنا واحنا نعطيك فلوس تشتري هذه المجلات اقراها. انا في الصف الرابع او الخامس ابتدائي كنت. بدات يا عبد العزيز اقرا هذه المجلات.
لهذه اللحظه لم تكتشف موهبتك الشعريه؟
لا بعد ما اخذت اقرا هذه المجلات قصص بوليسيه راعبه. في الليل استيقظ وانا اصرخ من الرعب.
والله انا استوقفني يا ابو خالد هذا البائع المثقف اللي بيقرا. يعني العراق يعني شعب معروف بالقراءه، وفي مقوله المشهوره انه بيروت تطبع والعراق تقرا. يعني هذا بائع ويريد شيء مكتوب، يريد علم يقراه. شيء لافت.
يعني بعدين في يوم امي قالت لخالتي وابنت عمها ماذا فعلت بالطفل يوميا يقعد بنص الليل يصرخ ويبكي. عفوا
رحمك الله.
قالوا بعد لا تقرأ هذه. انا ما تزال الى الان في ذهني بعض تفاصيل هذه القصص البوليسية المرعبة اللي كنت اقرأها، ونسجت لي خيالا عجيبا من الصور المرعبة كانت ترد في شعري كثيرا. كنت في طفولتي أمارسها بكل تفاصيلها. مثلا نلعب شعاب ونلعب دعبل وقمندار نوع من اللعب. أقمنا أنا وابنا خالة لي مصنعا لطيارات الورق. كنا نصنع طيارات ورق ونبيعها على الأطفال، ونصنع طيارة سناطير كبيرة جدا بشراشيبها ونطيرها لنا، وكل يوم نجدها مقطوعة ونحلم بأنها وصلتنا ندري إلى أين. هذه كانت من مواد أقرأ لك الآن. كتبت مرة أنا قبل أن أصبح مدير عام لثقافة الطفل، الحقيقة أنا أصبحت مدير عام ثقافة الأطفال بسبب ما كتبته من شعر للطفولة. قلت ارتفعي في موجة الهواء ورفرفي واندفعي كالطير في الفضاء. ارتفعي خيطك ما زال معي وأنت تبعدين، عقدته بإصبعي فأين تهربين. ارتفعي إياك أن تميلي بذيلك الطويل فيحدق الخطر يعلق بالنخيل أو يعلق بالقمر. ارتفعي الغريب يا عبد العزيز أعطيت هذه القصيدة إلى مجلة الأطفال، وكانت تديرها آنذاك الإنسانة الرائعة الأستاذة أمل الشرقي. نشرت القصيدة فوجدت تحريفا في البيت الأخير، جننت. يعلق بالنخيل أو يعلق بالشجر، أنا عاملة بالقمر. قلت من فعل؟ قالوا أستاذ المشرف على المجلة الدكتور مالك المطلبي، وأعرفه صديق لي، دكتوراه في الأدب، ناقد ويكتب شعرا. جئت غاضبا قلت ولك من السمح لك أن تتغير؟ قال أبو خالد كيف يعلق بالقمر؟ قلت له أنت ولهذا ما صرت لا شاعر ولا ناقد. أنت ما تملك خيال طفل يتصور أن طيارته راح تعلق بالقمر، لو تملك هذا الخيال كان كتبت شعر. قصيدة
هذه كتبتها وانت في عمر كم؟
لا كنت عجيبا معروفا، يعني قصائدي للاطفال يعني في عمر جاوزت الأربعين. من اجمل ما كتبت الاطفال قصيده كنا نلعبها، اقول لك ان لعبنا وهي صارت ماده شعريه لي. نقعد مجموعه من الاطفال ننقر باصابعنا على الارض وواحد يقود اللعبه. طار العصفور طرنا معه، طار اللقمه طرنا معه، طار الخروف. من يخطئ بهذا التوتر النفسي بس يرفع ايده يخرج منه. من يضبط اعصابه يبقى اخر واحد هو الفائز. فكتبت قصيده وجدتها في يوم من الايام في تونس تلعب من قبل اطفال المدارس.
يا سلام.
على القصيده تقول طار غراب مصطفى، نعم طار والنسر طار واختفى، نعم طار والماء والبساتين ما طارت، طارت خراف وياسين ما طارت، ومن لديه منقار طار طار، أديك في السماء طار، لا ما طار. وعندنا صديقة تلعب في الحديقة، فراؤها جميل وذيلها طويل، لها بنات أربع تدنو لها وترضع، لكنما واخبر واخبر، أتعلمون ما جرى؟ ماذا جرى؟ قطتنا الصديقة طارت من الحديقة، ما طارت، وطارت الصغيرات ما طارت، لكنها قد لعبت وطوفت وحامت، حتى إذا ما تعبت جاءت هنا ونامت. لا ترفعوا أصواتكم لا يحسن الكلام، لأن في جوارنا قطيطة تنام. هذا اللون من الشعر. أذكر تسبيب جلسنا يقول كانت قصائده، وضع في قصائده اللبنة الأساس لقصيدة الطفل العربي، حتى ما كيف نفهم الوطن. كنت ألوم صديقي الشاعر السوري الكبير سليمان العيسى أنه لما عندما يكتب الأطفال، أكثر شعره للأطفال، ينظر له لهم فلسفة الحزب في، قلت يا سليمان الأطفال ينجنون من التجريب العقلي. أنا مرة أتوني بقصيدة وأعجبتني ونشرتها، وأطفالي صاروا يضحكوا، بابا هذا شو معناها القصيدة؟ تصور الرافدين قلادة في عنق الوطن، صورها ضحكوا كيف تصير الطفل ما يتحمل التجريد العقلي، المسائل المحسوسة يريدها. ولهذا كتبت لهم دائما قصائد محسوسة بشكل جميل جدا، وحفظها الأطفال في العراق كلهم.
جميل الحقيقة أبو خالد، ما ودي أقطع حديثك جميل، لكن أثرت شجوني بالأطفال وذكرهم، وأنت بالمناسبة تكتب الكتاب للأطفال، لنا ليست هينة، ليست أمرا سهلا أن تجمع بين البساطة والشعرية.
أصعب كتابة، أصعب كتابة يا أخ عبد العزيز، يعني أن تستحيل طفلا وتفكر بطريقة تبلغ، ومش بس تفكر، حتى أحاسيسك تكون أحاسيس الطفل، حتى تستطيع أن تستوعب الصورة. يعني أنا كنت أحكي لأولادي قصص، أن ذبابة أو بعوضة وقفت على قاطرة قطار يمشي، ونشوها فغضبت فحملت القطار وطارت به، هم يموتون ضحكا، ما أدري كيف يستوعبون الظلم، لكن الصورة كاريكاتيرية تبدو لهم. طيب أن يفكر الإنسان كطفل ويكتب كطفل، مش أن يتعالى على الطفل ويجهل الكلام من فوق.
وبالمناسبة هذه فيه شاعر سوري اسمه سليم عبد القادر، توفي رحمه الله في الأسبوعين الماضية، هذا كتب عن الطفل أيضا كتابات من هذا اللون اللي تجمع بين الشعرية والتأثير والمادة الجميلة وبين البساطة. كتب كتابات منها قصيدة الطفل والبحر، ومنها عودة ليلى، له ألبوم منشد عن الطفل. هذه مناسبة أن نترحم عليه وأن يكون هذا العمل إن شاء الله ذخر له. طيب يا أبا خالد، إحنا ما نريد، هو الذكريات ستسحبنا ولا شك إلى مداخل كثيرة، لكننا نحاول إحنا بنعيد نرجع للوراء ونرى متى بدأ أبو خالد والشاعر عبد الرزاق عبد الواحد يكتشف الموهبة أو يتمتم التمتمات الأولى الشعرية.
كنت في الصف الثاني المتوسط حين انتقلت إلى بغداد، وهذه قصة من أطرف ما يمكن. أتى بي أبي إلى الغربية المتوسطة في بغداد، والغربية المتوسطة المدرسة النموذجية المتوسطة، بيتنا بعيد عن المدرسة، كوخ من الطين سكننا فيه، من الطين والقصب يعني، في منطقة العواضية. المدير قال لعمي الابتدائية خلفنا، مش هذه
صغير شايف،
شافني صغير جدا، قالوا هذا مش بالابتدائية،
حسن غلطان في
وكان المدرسون حول المدير فضحكوا، قالوا طيب هويته، قال هو هذه وثيقة نقل، هو بصف الثاني المتوسط، قال بالثاني أيضا هذا بصف الثاني المتوسط، قبلت. أجيء كل يوم متأخرا إلى المدرسة، لأنه معي أخي الأصغر مني طفل في الابتدائية، ويصعب أن 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 أسحبه في الطريق، وأسجل غائبا كل يوم.
يعني تراعيه ويمشي.
نعم.
تعتني به.
نعم.
وتتحمل في سبيله العقاب وال. هذه من تجليات الطفولة أيضا يا أبا خالد.
يوما ما قلت له صباح اسم الرب إذا أنا أذكره. صباح محمد شكري البومبيلي صار محاميا كبيرا، وكنت مرة أتحدث عن ذكراتي وقال عبد الرزاق أنا محامي الآن مشهور وفي مكان الفلاني، والقصيدة ما أزال أحفظها عندي. قلت له إذا تستمر تسجني كل يوم غائب راح أرسب بالغياب يا صباح. قال أنت تكتب، كان يدري أني أكتب شعر أحاول، قال امدحني بقصيدة
جرى.
وكانت أول قصيدة مدح كتبت، ما امدحت أحد بحياتي كلها أنا. إلى الآن يا عبد العزيز عندما أتذكر مطلعها أحفظ فقط المطلع، أقول هذه القدرة العجيبة في اللغة عن طفل صف ثاني المتوسط. أقول ومراقب، شوف لحوة ورب وتكر، ومراقب عند الصباح إذا أتى يجلو الفضيلة وجهه الوضاء. تلاحظ صف ثاني متوسط عمره 11 سنة 12 سنة ها، وهذا التقديم والتأخير يجلو الفضيلة وجهه الوضاء. جاء مدرسة عربية أستاذ مصري كان يدرسنا اسمه إبراهيم أبو الفتوح. صباح قال له أستاذ عبد الرزاق مدحني بقصيدة. قال له هاته أخذها طلع. قال لي أنت شاطر كمين أنت كاتب هذا؟ قلت له نعم أنا. نظر لي بشك، كان عندنا درس إنشاء. قال طيب إذا أطلب منك الآن أن تكتب درس الإنشاء بدل موضوع الإنشاء، تكتب لي عن الفصول الأربعة كل فصل بيتين من الشعر في آخر الصف.
امتحان هذا.
امتحان. جلست وأعطاني ورق في قعر الصف. الصف صار ضجة، تعرف هذا امتحان لأحدهم. انتهى الدرس كتبت لكل فصل أربعة أبيات بدل بيتين. 16 بيت شعر. شافها جن جنون أبو فتوح. ابتليت من ذاك، هو هذا غير مجرى حياتي. كان يسميني العبقري. الطلاب ما عادت لهم أسماء. اللي على يمين عبد الرازق بثلاث. اللي أمام عبد الرازق باثنين.
أنت البوصلة.
أنا صرت طبعا الطلاب غضبوا علي غضب. كانوا يرفعونني، كنت صغير، يرفعوني من إذني إلى أن أوشكت أن أصاب بالطرش، يرفعوني من إذني ويرفعوني إلى الأعلى ويعذبونني تعذيب عذاب كبير. أهداني
لكن بس هذا خلينا نقف عندها، مهمة هذه. أنا ضحكت الحقيقة يوم قريتها، كان الطلاب يرفعونك مع أذنيك يعني أشبه ما يمازحونك على هذا
أي نعم. كانت وأنا طالب في الصف الرابع الثانوي أول قصيدة نشرت لي، ونشرت بشكل مدوي تماما. كل من يقول كلمة باللهجة العامية يخلي فلس بالصندوق خسارة. ونجمع هذه الأخطاء ونشتري بها كتب. في يوم من الأيام أتذكر أحدهم صار عصبي على صديقه، يقول أستاذ هذا أنا عندي درهم أعطيك إياه بس خليني أعطيه براحتي.
ذكريات من صبانا الأولي لم تزل ريانة لم تدبري، كلما هز خريف غصننا فتمت في وجهه لم تحفلي.